الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل التحايا وأرقها لمستمعين الأعزاء في كل مكان من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نستهلها بمتابعة لنشرة بأهم الأخبار وأبرزها عدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر.
مستمعين الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. حذرت السلطات اليوم الأحد من أن مسلحين يرتدون ملابس عسكرية يقومون بتوزيع أرقام هواتف جوالة طالبين من المواطنين في بغداد الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة، وذلك في محاولة للتعرف على الأشخاص الذين يستجيبون لهذا الطلب والاقتصاص منهم. وأصدرت وزارة الدفاع بيانا دعت فيه المواطنين إلى التحلي باليقظة وتفادي الوقوع في شراك الإرهابيين على حد وصفها. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن مسؤول الإعلام في وزارة الدفاع اللواء إبراهيم شاكر قوله إن المسلحين يوزعون الأرقام على بطاقات صغيرة في منطقة البياع جنوب غربي بغداد. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش أن الولايات المتحدة ستغير تكتيكاتها للتعامل مع الجماعات المسلحة في العراق، ولكنه أكد مجددا الاستمرار في المعركة حتى تحقيق النصر. وكان بوش بحث يوم أمس السبت الوضع الأمني في العراق مع كبار القادة العسكريين الأمريكيين. في غضون ذلك نقلت قناة الجزيرة الفضائية عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية قوله أن الولايات المتحدة أبدت غطرسة وغباء في العراق على حد تعبيره. وبثت قناة الجزيرة مقابلة مع مدير الدبلوماسية العامة في مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية ألبرتو فرنانديز، أشار فيها إلى أن هناك أسبابا عدة لنقد السياسة الأمريكية في العراق.
نحن حاولنا نعمل الأحسن، ولكن أعتقد مثلا كل في مجال كبير للانتقاد الشديد، لأن بدون شك كان في غطرسة وكان في غباء من الولايات المتحدة في العراق.
فرنانديز قال أيضا أن واشنطن مستعدة للتحدث مع أي جماعة عراقية من أجل إنهاء العنف ما عدا تنظيم القاعدة. وسئل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورمك عما نقلته قناة الجزيرة، فأجاب إنه ليس اقتباسا دقيقا دون إعطاء تفاصيل أخرى. رحب الأردن وإيران اليوم الأحد بوثيقة مكة التي أفتى فيها جمع من علماء الدين والمراجع الدينية بتحريم الدم العراقي. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا عن المتحدث باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة قوله إن وثيقة مكة تعكس موقف الأردن في دعم كل الجهود الرامية إلى الحفاظ على وحدة العراق وإنهاء العنف. وفي طهران قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني إن إيران تأمل بأن تسهم وثيقة مكة في تعايش مكونات الشعب العراقي على اختلافها بسلام فيما بينها. قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إن أولمرت أجرى اليوم الأحد اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، واتفق معه على أن يواصل المسؤولون من الجانبين محادثاتهما بهدف التحضير للقاء قمة إسرائيلية فلسطينية. وأشار مكتب أولمرت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي هنأ عباس بمناسبة عيد الفطر. أولمرت أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري حسني مبارك أيضا لتهنئته بمناسبة العيد. وقال مكتبه إنه شكر مبارك على المساعدة التي تقدمها مصر في الجهود الرامية إلى الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الذي تحتجزه فصائل فلسطينية في قطاع غزة. أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن وزارة الخارجية السودانية أمهلت اليوم الأحد مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان يان برونك 3 أيام لمغادرة السودان. وكان برونك كتب في مدونته الشخصية على الإنترنت أن قوات الجيش السوداني تكبدت خسائر فادحة على أيدي المتمردين في إقليم دارفور غربي السودان. وأعلنت حكومة الخرطوم يوم الخميس أن المبعوث الدولي شخصية غير مرغوب فيها، وطالبت يوم الجمعة باعتذار رسمي. وأكدت الأمم المتحدة قرار الخرطوم طرد مبعوثها من السودان. توجه الناخبون في بنما إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد في استفتاء عام على إنفاق أكثر من 5 مليارات دولار لتوسيع قناة بنما بما يتيح مرور سفن أكبر عبرها. وتشير استطلاعات الري إلى أن نحو 70% من البنميين يؤيدون مشروع توسيع القناة. وتساهم قناة بنما بقسط كبير في إجمالي الناتج المحلي للبلد. أفاد تقرير أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ إيل أبلغ مبعوثا صينيا أن بيونغ يانغ لا تعتزم القيام بتجربة نووية ثانية في الوقت الحاضر، ولكن إجراء مثل هذه التجربة في المستقبل يتوقف على سياسة الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية. وأفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية نقلا عن مسؤولين لم تسمهم أن كيم أدلى بهذه الأقوال خلال محادثات مع المبعوث الصيني تانغ جياو شانغ في بيونغ يانغ. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام وأحر التحايا من سميرة علي مندي ومن المخرج ديار بامرني لمستمعين العزاء في كل مكان مع الفقرات التي اخترناها لهذه الساعة والتي تستمعون فيها إلى عدد من تقارير المراسلين نتعرف من خلالها على الخطة الأمنية التي وضعتها الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. كما سنقدم لكم الجزء الثاني من الملف الخاص بحياة وأعمال الفنان الراحل ناظم الغزالي. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حيدر الرشيد ليتصفح لنا المجلة الثقافية. مستمعين الكرام، بداية ننتقل إلى البصرة وبالتحديد إلى قضاء القرنة الذي يعاني من الإهمال ويفتقر إلى المشاريع الخدمية ومشاريع الإعمار. محمد باشخ رئيس المجلس البلدي سلط الضوء على أسباب تردي الواقع الخدمي في القضاء، متهما الفضائيات العربية في أنها تهول من خطورة الوضع الأمني في المناطق الجنوبية، وهذا ما يجعل المستثمر لا يفكر بالقدوم إلى المنطقة لإقامة المشاريع الاستثمارية فيها. مراسل الإذاعة مصطفى عبد الواحد زار قضاء القرنة ووافانا بالتقرير التالي.
القرنة هي إحدى الأقوية التابعة لمحافظة البصرة، تتربع على عرش الماء حيث تحفها من مختلف الجهات، فهي ملتقى دجلة والفرات، كما هي جزيرة اليابسة وسط مساحات تغطيها المياه تعرف بأهوار الحويزة وأهوار الحمار. أيضا تتلألأ في سماء القرنة مساء مشاعل النار الأزلية المنبعثة من آبار النفط في حقول الرمالة الشمالية وحقول نهران عمر وحقول مجنون الشهيرة. ولكن مع كل هذه الثروة تفتقر القرنة لشارع واحد يميزها عن أفقر قرية تحيط بها. إذاعة العراق الحر التقت محمد باشخ رئيس المجلس البلدي في القرنة فتدي أن الحديث عن دور المجلس البلدي في رفع المشاريع للجهات المعنية.
المجلس البلدي يتكون من لجان، عدة لجان، ضمنها لجنة الإعمار. المجلس يدعي رؤساء الدوائر الرسمية الموجودة بالقضاء فيما يخص إعداد المشاريع، يصير اتفاق على أنه كل دائرة تعد مشروع معين ونرتي أنه الأولوية لمن تكون، نرفعها إلى مجلس محافظة البصرة قسم الإعمار أو عن طريق محافظة البصرة ونحدد الأولويات، تعلن هناك بالمحافظة عن طريق مناقصات معينة وترسي على مقاولين أو شركات معينة يبدأ التنفيذ.
يلاحظ في قضاء القرنة أن هناك حالة من الإهمال في شوارع المدينة وحالة من التردي على جدران وبيوت ومنازل وطرقات المدينة، وهذا القضاء طبعا هو قضاء عريق ومهم، أين هو الإعمار؟
أكو مشاريع تبليط راح تنفذ في شهر 11 كساء بعض المناطق، تبليط تنفذ في منطقة الشرش عندنا موجود، مركز القضاء راح يبدون يباشرون بيه عن طريق الأيام القليلة.
مجلس محافظة البصرة يشكو من قلة التخصيصات المالية، وأيضا المجالس المحلية تشكو من ذات المشكلة. ألم تفكروا بالتعاون مع مجلس المحافظة باستخدام أموال المستثمرين من الخارج؟
وجهة من أهمها ممكن هي مسألة الفضائيات والأخبار اللي جاية تهول الوضع الأمني بالجنوب على أنه وضع مزري ووضع تعبان ما ممكن العمل به، ولذلك أنه حتى المستثمرين بدوا يعزفون على أنه يجون مثل هيش مناطق رغم أنه الوضع ما بيشي مو مثل بغداد ولا باقي المناطق.
الملاحظة الأخرى التي تبرز بوضوح في قضاء القرنة أن المشاريع البسيطة التي نفذت تبدو غير مدروسة بشكل جيد.
للمشاريع فيما يخص القضاء يفترض أنه كل قضاء له ميزانية مستقلة خاصة به تنفذ مشاريع إلى حسب الأوضاع الجغرافية حسب الكثافة السكانية. هذا الشيء أيضا ما موجود، ليش؟ لأنه أصلا إحنا ما عندنا نظام داخلي للمجلس البلدي. لحد الآن مجالس البلد تعمل بدون نظام داخلي، هي بالاجتهاد ما تعرف سلطتها شنو. أنا لو أعرف سلطتي ممكن أحتج، ممكن أعترض، أطالب بحق وين ما تكون وين ما أصل، لكن بما أنه ما عندي نظام داخلي أنا أسكت، أبقى كدائرة تابعة لمجلس المحافظة، وهذا مو صحيح. ماكو استراتيجية تنمية ضمن خطة معينة ضمن سنوات معينة ضمن فشي، هاي ما موجود أصلا. كذلك مسألة بيع المقاولات، هي أساسا الشركات اللي جاي ترسى عليها هي مو شركات وإنما باسم أشخاص، والأشخاص أصلا مثل ما قلت لحضرتك ناس مغمورين أصلا ما عندهم أي خبرة بالمقاولات ولا ذو اختص ولا عندهم أي أرصدة مالية بعيد من يجي يحتار بها، أما إنه ما يقدر ينفذ المشروع اللي ما عنده أرصدة أو يبيعها. والكارثة أو الطامة الكبرى هي مسألة بيع المقاولات من شخص إلى شخص، إلى أنه تبدأ عنده فد مبلغ قليل جدا ما يقدر ينفذ به المشروع أو ينفذه بطريقة سلبية جدا.
السؤال يطرح نفسه أنه ماكو رقابة على هذا المقاول بحيث ينفذ المشروع وفق مواصفات معينة تتناسب ويا حجم المبلغ اللي استلمه.
هي المشكلة أنه تقريبا كل الجهات جاي تتركها. إحنا في المواجهة الأولى خلينا نقول لك بالساتر الأول المجلس البلدي، يعني كل المسألة جاي تتوقع بروسنا وجاي تصير المشاكل ويا المقاولين ويا عشائر المقاولين، وجاي نصطدم إحنا بدون أنه ما تنتبه لنا أي جهة أخرى. كل جهة تنفذ وتقول لها تروح تنفذ ما له علاقة بك، يبقى احنا يجي يساوم يبدأ بالضغط بالعشائرية بالتهديد على انه انفذ وعند هذا المبلغ. احنا طبيعة انه هذا مبدأنا، واحنا بالنسبة لنا كناس مؤتمنين على مصالح الناس نبقى نطبق هذا، ولذلك احنا جاي نشوفنا جاي نصادم وجاي نشكي.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر من مدينة البصرة.
من إذاعة العراق الحر نواصل متابعتنا لشؤون المحافظات لنصل إلى السليمانية التي شهدت مؤخرا ظاهرة تمثلت بتقديم أعداد كبيرة من أفراد شرطة المرور لاستقالاتهم وتركهم للعمل في مديرية المرور. الملازم الأول باختيار محمد ضابط العلاقات في مديرية المرور في السليمانية أكد هذه الظاهرة مشيرا إلى أن السبب يعود إلى قلة الرواتب والمخصصات المالية. وأضاف الملازم باختيار بالقول
أؤكد لكم بأن هناك استقالات، وهذه الاستقالات لا يستهان بها من حيث العدد، فإن عددا كبيرا من أفراد شرطة المرور قدموا باستقالاتهم وتركوا أماكن عملهم وذريعتهم، والسبب الذي أناط بهم إلى هذا العمل وهو سبب مشروع بأن رواتبهم لا تكفيهم مقارنة بالرواتب التي تصرف في بغداد والمحافظات الأخرى أي أسوة بأقرانهم. فالراتب هنا في إقليم كردستان لرجل شرط المرور يقارب 160 دولارا إذا قارناه مع أفراد شرطة في بغداد والمحافظات 375 دولارا، فهذا الفرق فرق شاسع، وإني شخصيا أرى بأن هذا الأمر لا يوجد فيه أي عدالة وليس فيه إنصافا، لأن رجال وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان استطاعوا وبجهد جبار أن يوفر النظام والأمن والاستقرار، فبدلا أن نكافئ على واجباتنا التي قدمناها والتضحيات والسهر الليالي، لكن نشعر بأننا نعاقب عقوبة جماعية وأن هذا الراتب غير عادل فيه.
طيب ملازم باختيار، لماذا لا تعالج حكومة الإقليم هذه الناحية؟
ملاحظة ذكية جدا، لربما يسأل أحد ما لماذا لا تعالج حكومة إقليم كردستان هذه المسألة. حسب علمنا أن ميزانية حكومة إقليم كردستان لا تتحمل أكثر مما هو حدد لها، ولا يخفى على الجميع أن حكومة إقليم كردستان ليست منفصلة عن العراق العزيز، وإنما نحن نعيش ضمن نظام الإقاليم في العراق الديمقراطي المحرر الآن، وعليه يجب أن تعالج القضية مركزيا وليس عن طريق حكومة إقليم كردستان، ويجب أن تكون نظام صرف الرواتب بشكل عادل كما أسلفت بالقول مقارنة بزملائنا.
هناك خلل آخر يقول بعض أفراد الشرطة الذين اتصلت بهم شخصيا أن الذي يعين الآن يتقاضى نفس الراتب الذي عين قبل عدة سنوات، هل هذا صحيح؟
نعم بالتأكيد هذا صحيح، وهذا خلل كبير جدا وثغرة عظيمة يجب سدها في حقيقة الحال، لأن نشعر بأنه لا يوجد تصنيف في نظام الرواتب حيث أنه لا توجد مخصصات زوجية، لا توجد مخصصات سنوات الخدمة أو المنصب أو الشهادة. يعني أنا أعطيك مثال بسيط جدا، أنا ضابط برتب لازم أول عندي خدمة تقارب 18 سنة وعندي زوجة وأطفال، أتلقى نفس الراتب الضابط الذي يتعين حاليا وحديث التعيين.
مصطفى فالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ما زلنا نتواصل معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، إلى أربيل حيث قررت رئاسة إقليم كردستان الإفراج عن 120 ساجينا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وبهذه المناسبة أيضا وضعت وزارة الداخلية في حكومة الإقليم خطة أمنية لحماية المدن ومداخل الإقليم ومواجهة أي هجوم إرهابي. هذا ما أكده العميد فرهاد سليم مدير عام شرطة أربيل الذي سلط الضوء على هذه الخطة والإجراءات الأمنية المشددة داعيا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية. شمال رمضان لديه المزيد من التفاصيل.
بهدف مواجهة تهديدات محتملة بتنفيذ عمليات إرهابية خلال أيام عيد الفطر، يقوم جهاز الشرطة في أربيل وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى بتنفيذ خطة انتشار لعناصره في مناطق متفرقة بالمدينة خلال أيام العيد. الخطة تقتضي أيضا إحكام مداخل المدينة الخارجية. العميد فرهاد سليم مدير عام شرطة أربيل أفاد بذلك لإذاعة العراق الحر، ودعا خلال تصريحاته أيضا المواطنين إلى التعاون مع الشرطة لإنجاح الخطة. وأضاف مدير شرطة أربيل متحدثا بقوله:
نحن كشرطة أربيل قد تم اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الأمنية وفق خطة مسبوقة مدروسة لتأمين الراحة والاستقرار والأمان للجميع ليتمتعوا بأيام العيد السعيد. تتضمن الخطة عدة نقاط، أولا القوات المشتركة بينها جميع قطعات شرطة أربيل، وتتم توزيع القوات في الأماكن المزدحمة التي الأماكن التي تتجمع فيها المواطنين لقضاء وقت سعيد في هذه الأماكن، وكذلك حماية البيوت عند مغادرة المواطنين إلى خارج مدينة أربيل لقضاء وقت سعيد في مناطق السياحة، فلكي لا يقوم أحدا بسلب أو بسرقة أحد البيوت. لذلك ينتشر قواتنا في داخل الأزقة والشوارع لغرض إنهاء الموضوع هذا، وكذلك جميع قطعاتنا يكونون متواجدين في جميع أنحاء أربيل، منها الأسواق ومنها المحلات التجارية الكبيرة، أيضا لمنع وقوع حوادث السرقات، وإن شاء الله نتأمل بأنه لا يحدث شيء يعكر صف المواطنين.
وعن الجانب المتعلق بإحكام مداخل مدينة أربيل الخارجية قال مدير الشرطة:
بالتأكيد مداخل مدينة أربيل هم الجهة المخولة لتأمين الاحتياطات اللازمة، هي جهة آسايش، وبدورهم أيضا هم لديهم خطة أمنية قوية يقومون بهذا العمل.
الخطة وضعت على أساس مواجهة تهديدات إرهابية محتملة كما أوضح العميد فرهاد سليم.
طبيعي نحن يعني كل الأجهزة الأمنية المتواجدة في مدينة أربيل نحن نقوم بتهيئة كافة القوات بكافة التهيئات كافة المستلزمات التي تدعم حماية المواطنين من كافة أنواع الإجرام، من كافة أنواع المخاطر والتهديدات، وكل جهاز تقوم بدوره بوضع خطة ولهذا الغرض. فنحن جميعا عيوننا مفتوحة وقواتنا منتشرة في جميع أنحاء الأربيل، وبتعاون متعاون تام مع كل قاطع ما قاطع الله آخر لتأمين هذا الغرض، وإن شاء الله سوف نقوم نمنع حدوث أي شيء يعكر جو المواطنين.
مدير شرطة أربيل وجه كذلك نداء للمواطنين بهدف التعاون في إنجاح الخطة.
تعاون المواطنين فشيء أساسي جداً، لولا تعاون المواطنين نحن لا نتمكن أن نقوم بأداء واجباتنا بصورة جيدة، فنطلب من المواطنين أن يكونوا حذرين وأن يكون عيونهم مفتوحة وأن يكون لديهم حاسة أمنية لإبلاغنا عن أي شيء غير اعتيادي لكي نقوم بدورنا نحن باتخاذ إجراءات اللازمة، وكذلك إخبارنا عن أي شيء أو أي حادثة حدثت في منطقتهم لكي نقوم باتخاذ الإجراءات.
من جهة ثانية وبمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، أصدرت رئاسة إقليم كردستان العراق تعليمات بالإفراج عن 120 سجينا من مختلف مناطق الإقليم مطلوبين في جانب الحق العام فقط. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، الآن ننتقل إلى عالم الصحافة ونتعرف على أبرز ما تناولته الصحف الأردنية والمصرية وما كتبته عن الشأن العراقي. نبدأ هذه الفترة بمتابعة جديدة للمقالات التي تناولت الشأن العراقي والتي نشرت في الصحف الأردنية التي طالعها لنا حازم بيضين.
ركزت تعليقات الكتاب في الصحف الأردنية الصادرة اليوم على نتائج مؤتمر مكة للقيادات الدينية العراقية، وقال أيمن الصفدي في صحيفة الغد إنه لا شك أن موقفا دينيا موحدا كذلك الذي اتخذه مؤتمر مكة يبعث رسالة إيجابية يحتاجها العراق الآن، لكن هذا الموقف يبقى خطوة أولى محدود أثرها إذا لم يسند بحراك سياسي يحقق الحد الأدنى من الإجماع على المنظومة السياسية التي ستحكم العراق ما بعد ديكتاتورية صدام حسين. مؤتمر مكة مؤشر على إدراك العراقيين لحجم الخطر الذي يعصف ببلدهم. هذا الإدراك يفتح المجال لحل سياسي نضجت البيئة المولدة له رغم عدم تبلور خطة متكاملة لتحقيقه. ويقول محمود الرماوي في الرأي أن المأمول الآن أن تبادر سائر الرموز السياسية والاجتماعية والإعلامية في مختلف مواقعها إلى الاعتصام بوثيقة مكة والاحتكام إليها واعتبارها مرجعية وطنية ملزمة، وذلك هو أول الطريق القويم لوأد الفتنة وإشاعة الطمأنينة والانتقال من ذلك إلى الحوار السياسي الوطني المسؤول. فقد آن للصفحات السود بوقائعها الأليمة أن تطوى إلى غير رجعة ويتم الانتقال إلى عهد جديد يستعيد فيه العراقيون أمنهم وسلامهم الاجتماعي في إطار من استعادة كامل السيادة والاستقلال. في صحيفة الدستور يقول نواف أبو الهيجة أنه لابد من الانتظار وهلة ليست طويلة لكي نتبين إن كانت وثيقة مكة المكرمة ستكون بداية ناجعة لوأد الفتنة وإيقاف نزيف الدم العراقي، ولا بد من التمعن في التصريحات التي صدرت عن المراجع الدينية العراقية والتي أجمعت على أن ما يجري في العراق ليس صراعا سياسيا، وهذا القول صائب بدليل التقاتل ما بين ميليشيات شيعية في البصرة كما في الديوانية والعمارة، ووجود تضاد وصراع ما بين قوى سنية في غرب العراق بين من يتمسك بالعراق الواحد ومن يهدر دماء المسلمين سعيا لتمزيق العراق. وإذا كان صوابا القول إن الصراع في العراق سياسي فإن الوثيقة ستكون ذات أثر محدود، وهي يمكن أن توقف إهدار الدم العراقي على يد المغرقين في التعصب من الطرفين، لكن الرغبة الصادقة بوقف إهدار الدم العراقي من السياسيين تبقى عملية مرهونة بالأجندات والحسابات والعلاقات المتشعبة بين القوى المتصارعة على الساحة العراقية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، ومن الصحف الأردنية ننتقل إلى الصحف المصرية التي طالعها لنا أحمد رجب والتي كتبت عن الشأن العراقي.
ما تزال ردود الفعل المرحبة على وثيقة مكة المكرمة تتفاعل على صفحات الصحف المصرية، وتنقل الأهرام المسائية التي تصدر الليلة في القاهرة عن وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط ترحيبه بنتائج لقاء مدينة مكة المكرمة والذي ضم عددا من كبار علماء المسلمين من السنة والشيعة في العراق، ورحب بالوثيقة التي خرجت عن اللقاء والتي شددت على حرمة أموال المسلمين ودمائهم وعراضيهم وقدسية دور العبادة والتمسك بالوحدة الوطنية الإسلامية وضرورة إطلاق سراح المختطفين والرهائن من المسلمين وغير المسلمين. أضاف أبو الغيط كما تشير الأهرام المسائية لأن هذا اللقاء يعكس حرص الجميع على سلامة وأمن وحياة الشعب العراقي الشقيق وإدانة جميع أعمال العنف والإرهاب والدعوة إلى الطائفية واقتراف الجرائم باسم الدين طارة والوطن طارة أخرى، وكلاهما بريء من مثل هذه الأفعال، مشددا على أن الإسلام الحق والعادات والتقاليد العربية الأصيلة تنأى بنفسها عن مثل هذه الأفعال التي لا تعبر إلا عن فئة محدودة ضالة لا تبغي الخير للعراق وأهله. من جهتها تنقل صحيفة المساء عن مسؤولين أمريكيين رفيع المستوى أن الإدارة الأمريكية تقوم حاليا بصياغة جدول زمني للحكومة العراقية لكي تتعامل مع الانقسامات الطائفية، وقالت أن هؤلاء المسؤولين أشاروا إلى أن تفاصيل هذا الجدول ستقدم لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قبل نهاية العام الحالي وسيتم تنفيذه العام القادم. وقالت المساء أن الإدارة الأمريكية ستطلب من الحكومة العراقية لأول مرة الموافقة على عدد من إجراءات رئيسية مثل نزع أسلحة الميليشيات الطائفية بالإضافة إلى عدد من المسائل السياسية والاقتصادية. وتهتم صحف القاهرة التي تصدر غدا الاثنين بالعديد من المحاور في الشأن العراقي. وفي الأهرام تتحدث الصحيفة المصرية عن نجاح إحدى الطائرات الأمريكية في الاشتباك مع مسلحين كانوا يحاولون زرع عبوة ناسفة وقتلت 5 منهم واعتقلت 6 جنوب العاصمة العراقية بغداد. وتشير صحيفة الجمهورية إلى ارتفاع حصيلة الهجمات التي استهدفت سوقا شعبيا مساء السبت في بلدة المحمودية جنوب بغداد إلى 20 قتيلا ونحو 50 جريحا. وتهتم صحيفة الأخبار الصادرة الاثنين بما تناقلته وكالة الأنباء العالمية من أن باحثين أمريكيين أعلنوا أن تقديرات خبراء الصحة العامة بشأن مقتل مئات الآلاف من العراقيين بسبب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003 هي تقديرات صحيحة على الأرجح. أخيرا تشير الجمهورية إلى إعراب رئيس الوزراء العراقي نور المالكي عن الأمل في أن تسهم وثيقة مكة في حقن الدماء وفتح صفحة جديدة ينعم فيها العراقيون بحياة سعيدة آمنة مستقرة يكون فيها الجميع سواسية أمام القانون. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، الآن نبقى وإياكم مع عادل محمود والجزء الثاني من الملف الخاص بحياة الفنان الراحل ناظم الغزالي. نتعرف في هذا الجزء على علاقة الفنان الغزالي مع المطربة العراقية سليمة مراد وقصة زواجهما وقصة وفاته ومحطات عديدة ومهمة من حياة الفنان ناظم الغزالي. يحدثنا عنها عضو مجلس اتحاد الموسيقيين العراقيين الباحث سعدي السعدي، مؤلف كتاب محمد القبنشي، والذي يعد حاليا كتابا عن سيرة الفنان ناظم الغزالي. فوقتا طيبا
مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مجددا، ونستكمل اليوم برنامجنا حول حياة الفنان الراحل ناظم الغزالي بمناسبة ذكرى وفاته، والذي نستضيف فيه الباحث الموسيقي سعدي السعدي، عضو مجلس اتحاد الموسيقيين العراقيين. أستاذ سعدي، ماذا عن دور الفنانة سليمة مراد في حياة الفنان ناظم الغزالي؟ كيف أثرت في مسيرته الفنية والغنائية؟
نعم، احنا قلنا بعد الأغنية الأولى وين القطاع مني انصرف لتعلم فن المقام، وهذا حديث عليه نذكره بالتفصيل. فأتعرف عليها عام 1952 بهذه الفنانة الكبيرة في إحدى الجلسات والحفلات العائلية الخاصة، يعني لكن وقت تعرف كانت هواية حفلات تقام مثل ما هي الآن تقريبا. بدأت تحب الفنان ناظم الغزالي، وكان زواجها عام 1953 وهي تكبره بحدود 20 عام، يعني طولت وياه 10 سنوات فقط الأخيرة. نعم، 53 زواجها، 63 رحل عن الحياة الدنيا. الفنانة سليمة مراد كان لها أيضا الدور الفاعل والكبير في تطوير الفنان ناظم الغزالي والأخذ بيده نحو الهدف المنشود، لأن هي كانت عبارة عن خزين من الأغاني التراثية والأغاني القديمة، فحفظت أكثر من 50 أغنية تراثية وقديمة.
هل لك أن تعطينا أمثلة؟
نعم، هناك أمثلة كثيرة، ولكن أعيدت بمعظمها بنصوص جديدة كتبها الشاعر الكبير عبد المجيد الملا والشاعر الغنائي الكبير جبور النجار. من أمثلتها على جسر المسيب سيبوني وبالهجر ليل نهار، هاي كلماتها كانت عبد المجيد الملا، وبصراحة هي الأصل كانت الفنانة جليلة أمسامي المغنيات القديمات الرائدات اللي مقدمتها يا قلبي بسك عاد، هو سواها بالهجر ليل نهار. وفوق النخل بصراحة هاي هم كتبها كلماتها جبور النجار، ولكن الملحن لا يعرف، مجهول يعني.
بعدها عرفنا أن اسطوانات الشقمقشي بدأت في أواسط الخمسينات، وكان ناظم الغزالي من أوائل الذين سجلت لهم هذه الشركة. ما هي الأغاني الأولى التي سجلتها لهم؟
هي شركة الشقمقشي، حسب ما التقيت بالأستاذ سامي أحد أبناء يعني الشقمقشي، قال لي احنا بدينا تحديدا عام 1956 تقريبا. ناظم الغزالي كانت حصته أكثر من 30 اسطوانة ضمت بعض المقامات والأغاني اللي أشرت إليها، فمنها الأغاني المعروفة كانت خايف عليها، قل لي يا حلو، هي هاي كلمات وألحان عبد الأمير النجفي، هاي المعلومة لأول مرة، يا ابن الحمولة، هاي كان وزعها أستاذ جميل بشير بموسيقى حديثة، بعدين استأذن من الشيخ عبد الفتاح معروف، هي غناها عبد الفتاح معروف يا ابن الحمولي، هي منطقة معروفة، بنية ويا بنية، كتب كلمات عبد المجيد الملا واللحن نفسه ولكن موسيقى حديثة، يا بنت عينش علي، والله المحبة شلبية، أم جبوري النجار، الموسيقى مالته مال خضر الياس. يعني لو نتحدث عن الأغاني ترى هي كثيرة بصراحة.
يا ابن الحمولة الحموله علي ايش بدلك يا ابن الحموله علي ايش بدلك حسنك مرقيك لو عاد لك حسنك مرقيك لو عاد لك
يا ابن الحموله
أستاذ سعدي ظهور صوته على أسطوانات الفنان ناظم الغزالي ما الذي أثر على حياته الفنية سواء بالعراق أو بالعالم العربي؟
ليست فقط الأسطوانات، الأسطوانات كانت على نطاق تقريبا محلي، وإنما الإذاعة العراقية إذاعة بغداد هي التي أسهمت، ومن ثم تأسيس التلفزيون عام 56 عرفت همينا ساهم، ولو كان في هم نطاق ضيق محلي ساهم في شهرة الأستاذ الفنان الكبير ناظم الغزالي. يعني إذاعة وتلفزيون والصحف والأسطوانات والمجلات واللقاءات الإذاعية والتلفزيونية هي التي سببت في شهرة ناظم الغزالي.
ما الذي تقول لنا عن أبرز المحطات العربية في حياة ناظم الغزالي؟ يعني سفرات، الحفلات التي أقامها، لقاءاته بكبار الفنانين.
هاي بصراحة جاءت عام 1963، أنا سميتها رحلة الإبداع والوداع. هاي التقى بها، وأنه كان كثير الأسفار بصراحة، يعني مو فقط الأقطار العربية والخليجية، لبنان والخليج العربي، الكويت، لندن، أمستردام، ألمانيا، غيرها من الدول. يعني خاصة رحلتها الأخيرة ب 63 واللي استغرقت بحدود 4 أشهر، بداية من حزيران وحتى يوم 20/21/10، هاي سببت له شهرة. يعني هناك سجل، احنا كان بذاك الوقت يعني ب 63 ما كان عندنا اشتراط تسجيل فيديو يعني صوريه، يعني فقط اكو تيب، ولذلك اسهمت الدول الخليجيه وتحديدا الكويت في تسجيل التلفزيوني. بصراحه يعني لولا هذه الوثائق الصوريه اللي سجلتها الكويت، ولا احنا كل شيء ترى ما عندنا صوريه عن ناظم الغزالي.
سمعنا انه الفنان محمد عبد الوهاب كان يمهد لوضع الحان لناظم الغزالي،
كان ينوي الموسيقار محمد عبد الوهاب بصراحه وضع لحن للفنان الغزالي، لكن المنية أدركته قبل تحقيق هذا الحلم المنشود.
خايف عليها تلفن بيها، خايف عليها تلفن بيها، شمع ودقة بالحنج من يشتريها، شمع ودقة بالحنج من يشتريها.
أستاذ سعدي، ماذا تقول لنا عن وفاته ويوم وفاته؟ المصادر التي قرأناها لم تذكر شيء سوى أنه طلب قدحا من الماء وتوفى بعد ذلك، تبدو وفاة غامضة، ما الذي تقوله لنا عن وفاته؟
هو بعد رحلة أنه بالسيارة فجر يوم 20 طلع من لبنان هو والفنان الكبير سالم حسين، وصل إلى بغداد الساعة 6 بعد منتصف الليل ليلة 20/21. فالصبح نهض، استيقظ من نومه كعادته، يعني عبالك تقول ما كان ذاك السفر طويل اللي استغرق بحدود 20 ساعة. يقال أنه من روزة، هي شقيقة الفنانة الكبيرة سليمة مراد، تقول كنا نسمع صوت شخير قوي متقطع في تلك الليلة المرعبة ليلة الوداع. سليمة مراد لم تحضر معه بالسيارة حتى تكون معلومة، وإنما حضرت وقتت توقيته ويا ناظم الغزالي شوكت حيطلع وشوكت يوصل إلى بغداد. فهي طلعت من هناك الصبح من لبنان، وصلت ب 12 الظهر يوم 21/2، الاثنين كان يوم صباح يوم الاثنين، ولكن بعد وفاة الغزالي. في هذا الصباح استيقظ الساعة 8، شرب كوب حليب وشاي، وكان يدور بعض الأشرطة، ومنها لما أنا أخوه، ويبدو أنه يعني يبدو أنه كانت يعرف مصيره أنه حيموت. بالأمس كانوا هنا واليوم قد رحلوا. اتصل بأصدقائه بـ 8 إلى حد 10، فكان على موعد مع الإذاعة، واتصل أيضا بخضر الياس عازف الناي الذي راقب.
اتصل، ما الذي قال لهم يعني بالاتصال؟ اعتذر أم
لا؟ أنا وصلت واتصل بالأستاذ الكبير محمد القبنشي وسلم عليه وهناه على سلامة الوصول. فاستيقظ من نومه، يقول احنا افطر تريين، وحتى حضر نفسه وقف امام المرآة يعني حتى يحلق ذقنه، وشاهد انه وجهه شاحب اصفر، وهو بعد لم يكمل يعني حلاقته بصراحة، سقط جثة هامدة في الساعة 10 من صباح يوم الاثنين، ويقال انه مات مسموما.
يا اخشوف والفروح للحيلة وحباب قلبي تجيب الحيلة
مستمعينا الكرام، في ختام هذا الجزء من برنامجنا حول الفنان الكبير الراحل ناظم الغزالي بمناسبة ذكرى وفاته، نشكر الأستاذ سعدي السعدي الباحث الموسيقي وعضو مجلس اتحاد الموسيقيين العراقيين، كما نشكر لكم حسن استماعكم، على أمل لقائكم مجددا فيما تبقى من زمن هذا البرنامج والذي نتطرق فيه إلى أهم المحطات الحياتية والفنية في حياة الفنان ناظم الغزالي. إلى اللقاء.
وابنكم صابني ورماني وسهام لحظة بالحشا ما
هذه إذاعة
العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، الآن نبقى مع حيدر رشيد وعدد جديد من المجلة الثقافية.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر الرشيد.
بالمحبة والسرور ألتقيكم أحبة المستمعين أينما تكونوا. هذا عدد آخر من المجلة الثقافية نتصفح من خلاله أهم وآخر القضايا في الساحة الثقافية العراقية. غاية في بلورة صيغ وتصورات واضحة في الخطاب الثقافي وتأكيدا على دوره في بث القيم والمدلولات التي تعزز من مشاعر العمق والانتماء، فقد بادرت مؤسسة المدى الثقافية إلى عقد ندوة موسعة ضمت نخبة كبيرة من المثقفين العراقيين. كان دور المثقف في المرحلة الراهنة محورا لها، وتركزت على أهمية تفعيل هذا الدور وإشراكه في مشروع المصالحة الذي دعت إليه الحكومة، نظرا إلى دقة المرحلة وحاجتها إلى تضافر جهود الجميع.
جمال كريم كاتب وإعلامي، مؤسسة المدى أخذت على عاتقها إقامة ندوة. هذه الندوة تستبق عقد مؤتمر الكتل والكيانات السياسية، يعني بطبيعة الحال هناك هيئة شكلت للمصالحة الوطنية بعد أن أطلق رئيس الوزراء رئيس الحكومة نور المالكي مشروع الحوار والمصالحة الوطنية، تشكلت هيئة للمصالحة الوطنية. دعوتنا نحن في مؤسسة المدى لإقامة دعوتنا لنخبة من المثقفين العراقيين أكاديميين وكتاب وشعراء ونقاد لمناقشة أو لتفعيل دور المثقف العراقي، يعني المثقف العراقي النقدي، لا أعني بالمثقف العراقي التكيفي أو لا، أنا أقول المثقف العراقي النقدي المستقل، لتفعيل دوره في دعم هذه المصالحة.
هذه الدعوة أشارت كذلك إلى أن يخرج المثقف من إطاره التكيفي السلبي، وأن يتبنى مواقف مستقلة ناقدة وموضوعية تغني مشروع المصالحة بمبادئ وأفكار وحوارات تقرب وجهات النظر وتنظر إلى المصلحة الوطنية بوصفها غاية ومطلبا ينبغي على الجميع السعي إليها. كما عبر عدد من المشاركين في الندوة إلى أهمية أن يأخذ الخطاب الثقافي مدياته في الحياة العامة، كونه خطابا حضاريا يخلق ويحفز أفكارا مغايرة وجديدة تنبني على مرتكزات تاريخية ينبغي أن يحسن التعامل معها برؤية إنسانية حرة ومنفتحة تأخذ بالحسبان كل المتغيرات الحاصلة.
أخي المهدي يوسف، عميد كلية الفنون ومخرج مسرحي وكاتب، بالنسبة لهذه الندوة يعني كما هو واضح من عنوانها أنها بحاجة لكي ندخل مدخل آخر غير تقليدي، هو مدخل المثقف والفنان والمبدع، ونظرت إلى المصالحة الوطنية لأننا الآن بعيدا عن السقف الأيديولوجي والتحزب والطائفية، يجب أن نضع حلولنا الخاصة المتميزة النموذجية التي تتعلق بجانب الفكري والوجداني للناس، ويصنع أيضا ويحفز أفكار مغايرة وجديدة لما اصطلح عليه بالمصالحة الوطنية التي هي ليست بنت هذا اليوم، إنما هناك مرتكزات تاريخية علينا أن نحسن التعامل معها برؤية حرة منفتحة إنسانية تأخذ بنظر الاعتبار كل هذه المتغيرات الحالية الراهنة والمستقبلية.
شعور بالتبعية لهيمنة السلطة أحيانا وشعور بالاستلاب في أكثر الأحيان، مع هامش من الحرية في التعبير عن الرأي يتصاعد ويتناقص بحسب المتغيرات على الأرض وفي المشهد السياسي، هو ملخص لجل ما يشعر به المثقف في العراق. والحاجة إلى خطاب ثقافي حر ومستقل تأتي ضمن مجموع الحاجات إلى مشروع بنيوي وحقيقي لتأسيس عقد اجتماعي لإعادة إنتاج مشروع الدولة العراقية حسب ما يراه البعض، وأيضا الحاجة لإعادة إنتاج مفهوم المواطنة التي تنبني على أساس حس الولاء للوطن وليس على أساس الولاءات الجانبية الأخرى.
كريم شغالي إعلامي وأديب وباحث أكاديمي، والله الحقيقة دور المثقف دور محدود يعني بسبب ما يعانيه الآن من عزلة. يعني الآن المثقف لا منفذ له سوى العمل في المجالات البسيطة للإعلام، يعني لم يعد له دور مؤثر في الساحة لأنه لا يمتلك يعني مجالا لمخاطبة الجمهور والتأثير فيهم. ثانيا المرحلة يعني مرحلة توترات وتجاذبات واستقطابات طائفية وحزبية ومناطقية، وهذه يعني حقيقة هذه الأشياء ليست من قاموس المثقف. لكن الآن يعني مطالبين نحن كمثقفين أن يكون لنا صوت، أن يكون لنا دور، أن يكون لنا على الأقل رأي في موضوع المصالحة لتأسيس إلى عقد اجتماعي لإعادة إنتاج مشروع الدولة العراقية، لإعادة إنتاج مفهوم المواطنة، لإعادة إنتاج مفهوم يعني المواطن العراقي والأمة العراقية التي يعني تنبني على أساس الولاء الوطني وليس على أساس الولاءات الجانبية الأخرى.
أصبحة الأربعاء في اتحاد الأدباء والكتاب. في أصبحته المعتادة في كل أربعاء استذكر الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق وفي ذكرى رحيله الثانية الكاتب والمترجم الناقد الدكتور عناد غزوان للراحل منجز إبداعي على مختلف الأصعدة، فهو كاتب ومفكر وطرق أبواب النقد والترجمة وله العديد من المؤلفات في هذه الحقول. كما يسجل للراحل عناد غزوان بأنه أول رئيس للاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق بعد التغيير في 9 نيسان. منجز الراحل ومسيرته الأدبية والثقافية كانت هي ما توقف عنده الحاضرون في أصبحة الاتحاد.
يستذكر الأدباء العراقيون الناقد والمفكر العلامة عناد غزوان في ذكرى وفاته الثانية. استذكار عناد غزوان ليس استذكارا لرئيس أو لأول رئيس اتحاد الأدباء العراقيين بعد 9/4/2003 بقدر ما هو استذكار لعلم من أعلام الفكر النقدي العراقي وحتى الفكر الأكاديمي العراقي، إذ يمثل المرحوم دكتور عناد غزوان ظاهرة ثقافية مهمة أو علامة من علامات التحول الثقافي في المشهد العراقي. فهو من مؤسسي النقد التطبيقي العراقي وأول أو من أوائل الذين أسهموا في تشكيل ملامح التجريب الحداثوي والتجريب البحثي في الثقافة العراقية، وأسهم في تأسيس تقاليد مهمة وتقاليد جديدة في الدرس الثقافي الأكاديمي.
يراه أغلب المطلعين على منجزه بأنه يمثل تاريخا حيا للثقافة العراقية وعلامة على تجدد الثقافة الإبداعية. وقد أسهم الراحل مع نخبة من مجاهليه في بداية 50s من القرن الماضي في الانفتاح على المشروع الحداثوي العالمي، وحاول أن ينقل تجرباته وطروحاته إلى الثقافة العراقية، كما كان من الرواد الأوائل الذين أعطوا الدرس النقدي زخما من الحيوية والمنهجية، مثلما كان حريصا أن يكون له منهجا واضحا مبني على الرؤى والتأسيسات النقدية والأسلوبية الحديثة. عناد غزوان مع جيلهم حاملوا المشعل الأولي الذي أضاء للأجيال اللاحقة فتوحات الحداثة في الإبداع العراقي.
دكتور مالك المطلبي، الحديث عن ذكرى أولى لأستاذنا الدكتور عناد غزوان، حديث ذو شجون ومفعم بالأسى والحزن الشديدين، لأن هذه الثمرة التي أينعت بعد سقوط الدكتاتورية وبدأت تعطي من نسغها اختطفها الموت. هذه هي اللحظة الدرامية حين نتكلم عن العالم والأستاذ والمربي والناقد والأديب والمترجم وما أسميه أنا الذي سأقوله في كلمتي الخارطة المعرفية دكتور عناد غزوان. أعتقد أننا في سبيل أن نعيد دراسة دكتور عناد غزوان، دراسة كل نشاطاته المتنوعة والمختلفة، وأن نعد كتابا يكون مرجعا للطلاب في الدراسات العليا ويكون مرجعا أيضا للأدباء والمثقفين في العراق. شكرا.
المجالس والبيوتات الثقافية في العراق تاريخ ورجالات.
نجاح عبد الرحمن حياوي، مكتبة النهضة، شارع متنبي. يعني احنا بتفكرنا عين كانت المكتبات هي تضم هالمجالس الثقافية وهالبيوتات، يعني كانت يرتادوها المثقفين، يعني كانوا يرتادون المكتبات. وأكثر أحيان كانت مكتبة المثنى اللي الله يرحمه قاسم محمد رجب كان هو صاحبه ومؤسسه، كانوا يقعدون مجموعة من الأدباء يعني المعروفين جدا يعني، وكانوا يقعدون بحوارات وفي كل أيام، يعني مو خصوص يوم جمعة أو يوم خميس أو يعني كان دائما يجون ويحيون هاي المجالس. لاحقا والدي عبد الرحمن حياه وكتبة النهضة أسسه هو الرجل، أيضا صار بها أيضا بيت ثقافي أيضا تحوي نفس المجموعة اللي كانت تلتقي عند قاسم الرجب مكتبة المثنى وتلتقي عند مكتبة الخاقاني علي خاقاني الله يرحمه، وكان أكو مكتبة محمود حلمي بشكل أقل. يعني لاحقا هالمكتبات هذه تغيرت يعني بعد وفاة أصحابها، يعني والدي الله يرحمه عبد الرحمن حياه توفى، قاسم الرجب توفى، محمود حلمي توفى، الخاقاني الله يرحمه توفى. هذول الناس ما قاموا يلقون عند أولاد ذول الناس أو ذول الأشخاص الرائدين بهالمجال ما يلقون نفس التقبل، لما يعجبه يقعد ناس تحكي بالأدب والثقافة وقاعد يبيع على باب الله. فكان هذا الموضوع يختلف عند هالمجموعة من البشر اللي استلمت بعد ذلك، وحتى المرحلة تغيرت، حتى طبيعة التعامل بين الناس ودور الأدب دور الثقافة الضائل وتراجع.
نعيم الشطري صاحب مكتبة الشطري في شارع المتنبي. من المجالس الأدبية أولها على ما أتذكر جوارينا في مدينة الشطرة الناصرية بيقار بيت الشعرباف الحاج حسين الشعرباف، وهو أحد أبطال ثورة العشرين طبعا، ومجلسه مفتوح بمدينة الشطرة. فبالستينات انتقلوا إلى بغداد وبقى مجلسهم لحد الآن يعني إلى هذه اللحظة. كانت طبعا الندوات الأدبية في هذا المجلس أي بيت الشعرباف، وآن يعني أحد كان عندي مجلس أدبي كان بيكتبوا عنا أيضا، أوزع القهوة والحلوة وكتبوا عنا كم واحد يعني، وفي نفس الوقت كان يحضرها الباحث الكبير الراحل عبد الغني الملاح والدكتور حسين علي محفوظ والدكتور جمال خياط والكثيرين يعني من الأدباء والمثقفين في بغداد والعراق بصورة عامة.
هذه المجالس والبيوتات التي كانت هي معلم آخر أخذ بالاندثار، وغابت ملامح لوجه حضاري كان بادي التألق ويعد بالكثير من التوهج والإشراق. حتى يشرق لقاءكم في الأسبوع المقبل، تقبلوا مني أحبتي أطيب الأمنيات وإلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر.
نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL.org. أكرر العنوان IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.